الحمد لله الذي جمعنا على دعوتي هذا النبي الذي ختم به الرسالات.
الحمد لله who brought us together in the calling, the da'wah of this prophet with whom he sealed all of the messages.
وجعله سيد أهل الأرض والسماوات.
He made him the foremost of the people or the master of the people of both the earth and the heavens.
مبعوثا إلى جميع البريات.
And a messenger sent to all of humanity.
بالدين الكامل الشامل لمساعيهم في الظواهر والخفيات.
With a perfect religion that encompasses all of their endeavors, both outward and inward.
المصلح لشؤونهم في الدنيا والآخرات.
A way that would correct, rectify their affairs in both this world and the next.
فبين أحسن البيانات ودل خير الدلالات.
So he clarified in the best way and led them in the best manner.
فعليه من الله أفضل الصلوات وأزكى التسليمات.
So may the best and purest prayers and peace be upon him from Allah.
وعلى آله الطاهرين أهل الدرجات.
As well as his pure folk of high degrees.
وأصحابه المكرمين أهل الإخلاص والصدق في النيات.
And his noble companions, people who were of honesty and sincerity.
على آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين.
And upon his forefathers and brothers of prophets.
وآلهم وأصحابهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.
Their families, companions, and those who follow them in goodness until the day of judgment.
وعلينا معهم وفيهم إنه أرحم الراحمين.
And may this be upon us with them and among them. Verily, he is the most merciful of the merciful.
أما بعد فأحذروا قلوبكم يا من اجتمعتم على دعوة هذا النبي الخاتم.
Proceed, you who have come together in the da'wah of the sealing prophet. Make your hearts present.
سيدي ولدي آدم.
The master, the sayyid of the children of Adam.
فإن دعوته التي شرفتم بالقيام بها من بعده تبلغكم أعلى المراتب في يوم القيامة.
For verily this da'wah that you have been ennobled to bear after him will make you reach the highest of degrees on the day of rising.
لكل من وعى حقها وقام به.
For everyone that comprehended or encompassed its reality and fulfilled it.
جعلنا الله وإياكم منهم.
May Allah make us and all of you from them.
ولقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أقرب الناس من الرسل يوم القيامة العلماء والشهداء.
The Prophet صلى الله عليه وسلم said the nearest of people to the prophets on the day of rising are the learned, the علماء and the martyrs.
أما العلماء فدلوا الناس على ما بعث به الرسل وأما الشهداء فقد ماتوا على ما بعث به الرسل.
As for the scholars, they led people or directed people to that with which the prophets were sent, and the martyrs perished in aid of what the prophets were sent with.
مشيرا إلى أن الصلة بهم على قدر الصلة بما بعثوا به.
And this indicates that a connection to them is to the extent of one's connection to that with which they were sent.
فهما متلازمان لا يصح انفكاك أحدهما عن الآخر.
These are inseparable. It is not in any manner correct or sound that they ever be dissevered from the other.
وإن الاهتمام بدعوتي أهل البلدان والقرى والمساكين والفقراء من فقه هذه الدعوة ومن سعة الفهم فيها.
Being concerned to give da'wah in the villages and the towns, particularly to the indigent, the masakin and the fuqara, that is from the essence of a sound understanding of the da'wah.
فقد جاءت شاملة لكل مكلف من العرب والعجم.
This came with a message that encompassed everyone who was accountable, mukallaf, whether they be Arab or non-Arab.
ثم كان وجه الانتباه من عمومها مرتبط أيضا بتخصيص من خصه وجه من وجوه الأمكنة أو الألسنة أو الأزمنة.
And then there's a general call, and beyond that, there is a more specific call for those with whom one shares place, time, or language.
فنجد صاحب الرسالة نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم قام بحجها بداية من مكة وفي أول بدايته بأهل مكة وبعشيرته وقرابته لم يقطعها عمن سواهم في يوم من الأيام ولا في فرصة من الفرص.
And we found that he came with the da'wah in Mecca and then more specifically with the people of his ashira, with his close tribesmen, though he never cut others off from that for any moment or any from any point of view.
قال له ربه جل جلاله وأنذر عشيرتك الأقربين ولقد شهدت جدار مكة وديارها والقرى من حواليها اهتمامه بهذه الدعوة وقيامه بحقها.
And verily Mecca and its homes and the precincts surrounding it, they testify, literally witness to his fulfilling the dictates of the da'wah there.
ومع ذلك كله فكان من أوائل من ارتبطوا به في شأن هذه الدعوة أمثال سيدنا بلال بن أبي رباح وعمار بن ياسر والده سيدنا ياسر وآل ياسر المبشرين بالجنة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى وهم من خارج أهل مكة.
And with all of this, from the first of those to embrace his religion and embrace his da'wah were Bilal ibn Abi Rabah, as well as Ammar and his father Yasser and the Ahl, the family of Yasser, and they were from outside of Mecca.
وكانوا من السابقين في تلقي الأذى في وتحمله في سبيل الثبات على دعوة هذا النبي والتحقق بلا إله إلا الله محمد رسول الله.
They were from the vanguard, the foremost of those who actually received and endured mistreatment and harm in steadfastness in adherence to this da'wah.
يروى عن سيدنا بلال أنه قيل له أما كنت تدرك شدة ألم التعذيب وأنت بمكة تعذب قال خلطت ألم التعذيب بحلاوة الإيمان فزادت حلاوة الإيمان.
Narrated from Sayyidina Bilal that he was asked when he was being tortured, didn't you feel the pain of the torture when you were in Mecca? And he said that I mixed it with the sweetness of faith, and the sweetness of faith overcame the pain of torture.
وهكذا نراه عليه الصلاة والسلام ونرى معه صحبه الكرام منهم سيدنا أبو بكر الصديق الذي أسلم على يده أكثر السابقين الأولين من المهاجرين.
And this is how we saw the Prophet صلى الله عليه وسلم was, and along with him his noble companions such as Abu Bakr as-Siddiq, may Allah be well pleases him, and on his hand the majority of the Sabiqeen of Awwalin, the first foremost choices of the Prophet and companions, embraced Islam.
عرف معنى الدعوة وذاق من حقيقتها ما حمله على بذل العقل والوقت والفكر والمال في خدمة هذه الدعوة.
He knew the meaning of da'wah, of calling to Allah, and spent his own thoughts, his mind, his time and his wealth in serving this da'wah.
وكان مما حصل له في أيام شدة بمكة المكرمة أن أقبل يوما وجماعة من كبار كفار قريش أمسكوا النبي صلى الله عليه وسلم وطووا الرداء على رقبته الشريفة حتى كادوا أن يخنقوه فدخل بينهم وخلصه وهو يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله.
And one of the circumstances with which he was confronted is that one day he came and a group of the polytheists had wrapped a mantle, a piece of cloth, a rida, around the neck of the Prophet and choked him, strangled him to the point that they almost killed him, and he broke them up and was while saying, would you kill a man just because he says that there is no God but Allah?
واغتاظ المشركون حينما تخلص رسول الله ومشى فرجعوا على أبي بكر يضربونه بعنف حتى تورم وجهه ثم لا يفرق بين أنفه ووجهه من شدة الضرب.
And after he defended the Prophet صلى الله عليه وسلم and freed him, the disbelievers were infuriated with him and they beat him so much that his face swelled to the point that you couldn't distinguish his nose from the rest of his face due to the swelling.
وتركوه مضميا عليه.
They left him out, having unconscious.
فأقبل بعض أصحابه من قبيلته وأخذتهم الحمية للقرابة وقالوا لئن مات إذ توقع موته لئن مات لنقتلن به فلانا وفلانا من الذين ضربوه. فبقي مغميا عليه وحملوه إلى البيت كذلك إلى آخر النهار.
So some of his tribesmen assisted him, and they were overcome by the sense of tribal solidarity. So they said that if he dies, and his death was expected due to the severity of his beating, if he dies, we're going to kill so and so and so and so and so and so. And he remained the rest of the day unconscious.
فلما أفاق كان أول ما قال ما فعل رسول الله ما حال رسول الله.
And when he regained consciousness, the first thing he said was what happened with Allah's messenger? How is Allah's messenger?
فغضب المشركون من قبيلتي وقالوا بسببه فعل بك هذا وأول ما تذكره.
And so the people, his tribesmen, were angered by this, and they said, because of him, this was done to you, and he's the first thing you ask about.
تفضل فاشرب من العطش وكل فغل والله لا آكل طعاما ولا أشرب شرابا حتى أرى رسول الله وأنظر ما فعل رسول الله وكيف حال.
So then they offered him food and drink, and from the thirst that he was in, he said, I won't eat and I won't drink until I look at Allah's messenger and I see Allah, what has happened to Allah's messenger and how he is.
فنفر أولئك المشركون وتخرجوا من بيته وتركوه.
So then those polytheists, they left his house and left him.
وحملته بنته أسماء ومضت به تقول رسول الله بخير قال خذيني إليه فلا يجرني قرار حتى أنظر إليه.
So then his daughter Asma, Allah be pleased with both of them, said that he was fine and took him to him, and he said, let me see him, I will not come to rest until I see him.
فدعت بعض أقاربها ليأخذ بيده الأخرى لكونه لا يستطيع المشي بسهولة.
So then one of his other relatives took his other hand because he found difficulty walking.
وذهبوا به إلى رسول الله.
So they took him to Allah's messenger.
فخرج يستقبله عند الباب وضمه إليه وجعل يبكيان.
So then Allah's messenger received him at his door and hugged him, and both of them cried.
وقرت عين أبي بكر حين رأى رسول الله بعافية وصحة واستطاع أن يشرب ويأكل.
And Abu Bakr, he had literally tears of joy, meaning the desire, tears of coolness, the utmost joy, and he saw Allah's messenger, and then he was able to drink again.
على هذه المعاني والحقائق قامت الدعوة.
Upon these meanings and these realities, the da'wah was established.
على الصدق والإخلاص والمحبة.
Upon truth or honesty, sincerity and love.
على البذل والتضحية.
In spending and sacrifice.
على الشوق والعشق للحق ورسوله.
Upon a longing and passionate love of al-Haq, the real, and his messengers.
ولن تقوم حقائقها في أي زمان ومكان إلا بهذه الأسس.
And its realities will not be established in any place or time except upon these foundations.
فيكون من علامة ذلك حسن الاغتنام للفرص وللأوقات وللأساليب لكل أحد عامة ولمن كان من أهل البلد التي تسكن فيها ولمن كان من لا يوبه له أيضا من الناس خاصة.
So, and this is through taking good advantage of time, of opportunities, and also methods, techniques in the da'wah in general, and then more specifically to the people of one's time and particularly, or one's place, excuse me, one's locality, and particularly those who are shown no consideration, or you could say that they're overlooked.
ولقد جاء بعض الأعراب من البادية إلى مسجد النبي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فقال يا رسول الله علمني هذا الدين الذي جيت به فإني جيت أتعلم منك. فقطع النبي خطبته وخرج من المنبر وجاء إلى جنب الرجل وأخذ يكلمه. بما يفقه وبما يعقل وبما يدرك به من حقائق الدين ثم عاد إلى منبره يكمل الخطبة صلى الله عليه وسلم.
Once while the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam was delivering a khutbah on his minbar, on the pulpit, a desert Arab came and said, O Messenger of Allah, teach me. So the Prophet sallallahu alayhi wa sallam descended from the minbar and spoke to this man in a manner that he could comprehend, and being a desert Arab, meaning a simple manner. And then after having taught this man, he reascended his minbar and continued his khutbah.
ولو رأيته سنوات وهو يرصد أماكن الأسواق حيث تعبد الأعراب أسواقها ويأتي الناس من مختلف الجهات فيخرج إليهم صلى الله عليه وسلم ويدور من خيمة إلى خيمة ومن جماعة إلى جماعة ومن فرد يقابله إلى عدد يجلس معهم إلى جماعة يستمليهم أسماعهم إلى خيام يدخلها عليه الصلاة والسلام.
And if you saw him in the days that he spent going to the markets, but more like festivals that the Arabs would have, and going to the various people in groups, and going to the various people in their tents, and taking opportunities, and maybe even entering to their tents, and speaking to them, and conveying the dawah to them, and various types of people came, and the people of differing states.
وعامتهم يردونه ولا كلا ولا مل.
And most of them would reject him.
بل كان يتبعه أبو جهل وأبو لهب إذا كلم أحد من الناس قالوا لا تسمعوا لهذا إنه منا وفينا نحن أعلم به منكم وهذا يكذب وكذا وكذا يسبونه صلى الله عليه وسلم فما كان يشتغل بالجواب عليهم ولا كان يشتغل بالرد عليهم ولكن كان يحسن عرض ما عنده ليقبل من يقبل ممن أراد الله.
Beyond this, at times Abu Jahl would follow him and he would say that he's from our people and he is lying, don't listen to him. And the Prophet ﷺ wouldn't engage them in debate but would continue his call.
ومع ذلك لم ينقطع عن دعوة أبي جهل نفسه ولا عن دعوة عمه أبي لهب مع ما علم أنه من أهلنا.
And despite this fact, this opposition, he never ceased to convey the da'wah to Abu Jahl as well as his paternal uncle Abu Lahab, though he knew that they were from the people of the fire.
ولقد تكرهون في مسلك هذه الدعوة ومعنى القيام بها وما يحمله قلب الداعي إلى الله أمام الخلق كلهم ما كان يتعمد أبو جهل من حفر حفر بطريق النبي صلى الله عليه وسلم يغطيها بغطاء خفيف رجاء أن يسقط فيها عليه الصلاة والسلام.
And we study and see in the life of someone who's steadfast in his da'wah what he endured on the account where Abu Jahl might dig a pit and cover it with something thin as a means of making a pitfall, a trap into which the Prophet sallallahu alaihi wasallam might fall.
واجتهد يوما في حفر حفرة وعمد آخرها حتى لا يستطيع الساقط فيها أن يخرج بنفسه من هذه الحفرة وغطاها بغطاء خفيف وشاءت قدرة الله أن يمشي بنفسه فينسى فيسقط هو فيها.
Once he dug a very deep hole, so much so that someone fell into it, they wouldn't be able to get out themselves, and then covered it with something very thin, and it was Allah's will that he forget that, and he himself walked down that path and fall in.
فأخذ يصيح في مكان لا يستطيع النهوض ولا الصعود وكان الماء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Then he started calling out, yelling, not able to climb out himself, and it was Allah's will that the Messenger of Allah was the one who passed.
وسمع الصوت فجاء لأجل أن ينقذ ولأجل أن يرى كيف الحال فهذا خلقه.
And he heard this voice, so then he went in order to save him and see what was going on. This was his character, sallallahu alayhi wa sallam.
فوجد عدوه الذي يؤذيه أبا جهل وسط الحفر.
So then he found his enemy who had been mistreating him himself, Abu Jahl, in this pit.
فما شمت به.
So he did not gloat.
ولا ضحك عليه.
Nor did he laugh at him.
ولا بل أتركك مكانك في المحل الذي أنت فيه.
Nor did he say, I'm just going to leave you where you are.
ولكن قال ما بالك.
He said, what's wrong with you?
فالناس أشرار يحضرون حجر الناس يعملون حرام وأنا سفدت بهذه الحجرة.
He said there's wicked people that are harming people and doing things that are forbidden and I fell in this pit of theirs.
فما كان منه إلا أن مد يده الكريمة ليأخذه فرفعه بيده الشريفة منها صلى الله عليه وسلم.
He did not do anything else for the Prophet صلى الله عليه وسلم to do except reach down his noble hand and give him a hand to climb up himself.
وكل إناء بالذي فيه ينضح.
And they say that every vessel spills its contents. Its contents.
هكذا مضت دعوته عليه الصلاة والسلام وحملتها القلوب الصادقة.
This is how his da'wah passed and it was carried by the true hearts.
واتسعت في فهم معانيها حتى قال بعض الصحابة وهو قد وقف على بحر لو أعلم أن وراء هذا البحر أحد يبلغ هذه الدعوة لركبت البحر حتى أبلغ الدعوة.
And the meanings of understanding this da'wah broadened in their hearts to the extent that one of them rode his horse to the edge of an ocean and said, were I to know that there were people beyond this ocean, I would sail across it and convey the da'wah to them.
فقد رباهم صلى الله عليه وسلم على ذلك.
And he, صلى الله عليه وسلم, trained them or reared them, gave them tarbiyah in this.
وروى الإمام بن عساكر عن بعض الصحابة قال ما بعث الله سرية إلا قال تألفوهم وتأنوا بهم فوالله ما على وجه الأرض من بيتي حجر ولا وبر إلا وأن يأتوني مسلمي أحب لي من أن تأتوني بنسائهم وأولادهم.
Ibn Asakir narrates that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, whenever he would send a group of companions on a mission on a Siriyah, he would say, reconcile their hearts or seek to warm their hearts and bring them near and be patient. For verily, for you to bring me the news of their Islam is more dear to me than your bringing of their wives and children as spoils or as captives.
من أواخر من واصل الأذى له صلى الله عليه وسلم من يهود الجماعة الذين قطنوا في خيبر وكانوا يؤلبون القبائل لحرب عليه الصلاة والسلام ويؤذونه بأنواع الأذى وينكرون به عليه الصلاة والسلام فجاء إلى حصونهم ففتح حصنا بعد حصن ولم يترك هم الدعوة وتعليم الصحابة أن يحملوا لهم الدعوة حتى قال في آخر حصن لكبارهم وهم أهل المكر والكيد والأذى الكثير قال سيدنا علي ادعوهم إلى الإسلام فوالله أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وفي لفظ خير لك من الدنيا وما فيها.
From the last of the Jewish tribes to transgress against him and seek to harm him was a group of the Jews of Khaybar who sought to incite tribes against him, that they would oppose him and make war on him. And he was victorious over fortress of theirs after fortress until Sayyidina Ali was sent to open the last of their fortresses. And he commanded Sayyidina Ali in this moment to call them to Islam. And he said, were Allah to guide one person through you, it would be better than you than red livestock, meaning red camels, the most precious of wealth. And in another narration, better for you than the world and everything that it contains.
وبعد أن فتح الله عليه الحصون كلها وتمكن منهم بقي العدد الكثير منهم لم يقتل لا عشرهم ولا نصف عشرهم وبقي الكثير منهم وكان باستطاعته أن يقتلهم كلهم فلم يقتلهم.
And after victory was won over their fortress, the majority of them were spared. The majority of them were left, were pardoned and remained alive. Not 10%, not even 5% of them died. And the Prophet ﷺ could have done so.
But طلبوا منه أن يبقيهم ويؤمنهم في الموطن ويسمح لهم بالإقامة فأعطاهم ذلك.
Beyond that, they sought that the Prophet ﷺ would give them safety and allow them to remain in their homes, and the Prophet ﷺ did so.
وَمَعَ سَمَاحَ لَهُمْ بِالْإِقَامَةِ أَمَّنَّ لَهُمْ مَعَيْشَهُمْ وَمِنْ أَيْنَ يَأْكُلُونَ.
And while he left them in their own homes, he also gave them security for their livelihoods and their food.
فَاسْتَعْمَلَهُمْ عَلَى الْأَرْضِ يَزْرَعُونَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَتِهَا.
So then he made an agreement, like similar to a sharecropping agreement, where they would farm their lands, and half of the proceeds would remain with them.
وكان يبعث إليهم سيدنا عبد الله بن رواحة يحجر كم يأتي من ثمر ذاك النخل ليلزمهم بنصفه.
And he would send, the Prophet would send Abdullah bin Rawaha, who would appraise the value of the crop or estimate the quantity of the dates in order to determine the portion that they would have to pay.
ومع هذه المعاملة العظيمة من رسول الله ومع ما يجدونه عندهم بالتوراة من صفاته لم يزالوا بعد ذلك استعملوا الأساليب مع سيدنا عبدالله بن رواحة ليقصر في تقدير الثمر فاستعملوا التهديد بأن بعثوا إلى النبي أن صاحبك يزيد علينا في الخرص واستعملوا الإغراء بأن عرضوا عليه مالا عندما جاء إليه.
And despite the noble treatment that they saw from him, and also the clear description that they had of him in the Torah that remained with them, they didn't embrace Islam and went beyond this to actually try to cheat. First by threatening Abdullah bin Rawaha and saying that to Allah's Messenger that he was incorrectly estimating the quantity of dates, and then after that by trying to bribe him into lessening the amount of due upon them.
وكان سيدنا رسول الله قد عرف من يبعث إليهم في معرفته وخبرته وفي إيمانه ويدينه وصدقه.
And Allah's Messenger knew the one he had sent to them in his knowledge and experience, and also in his honesty and faith.
فلما جاء إليهم وعرضوا عليه بعض المال قال يا هؤلاء أتريدون أن ترشوني بمالكم هذا في أمانة الله ورسوله والله لقد جئت من عند أحب الناس إليه وأنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة والله لا يمنعني حبي إياه وبغضي إياكم على أن أزيد في التقدير حبه ولا أنقص حبه فرأوا تربية المصطفى حتى قال بعض علمائهم وهو يسمع بهذا العدل قامت السماوات والأرض.
And he said, you are trying to deceive me, or you're trying to bribe me and seduce me in a trust of Allah and His Messenger. Allah knows that you are more loathsome to me than the same number of monkeys, of apes. However, my love for Allah and His Messenger and my loathing for you would not make me increase or one create or decrease my estimate by one date. And then one of their theologians heard him and he said, with the likes of this justice, the heavens and the earth were established.
قالت السيدة صفية من المؤمنين رضي الله تعالى عنها أول ما دخلت عليه كان في قلبي شيء من الكره له وللإسلام فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عما كان فعل أبي وعما فعل عمي معه وعما ألبوا عليه العرب وعما خانوه في كذا وكذا حتى ذهب كل ما في قلبي عنه صلى الله عليه وسلم بل حدثته أنه سمعتهم يوما يتحاوران وقد جاء من عند النبي فقال أبوها لعمها قال ما ترث الرجل قال إنه الموصوف في التوراة الذي ذكره موسى قال فما ترانا سمعه معه قال نعاديه للموت وأبو إلا الكفر والطغيان إثارا لهذه الحياة الدنيا فخسر الدنيا والآخرة.
So when the Prophet صلى الله عليه وسلم first entered upon his wife Safiya, may Allah be well pleased with her, she said that she had still some aversion in her heart. However, the Prophet صلى الله عليه وسلم kindly explained to her the opposition that he had encountered and the incitement from is her father as well as her paternal uncle until she said that that initial aversion that she had that vanished, and then she mentioned to the Prophet ﷺ something that she actually witnessed where they had returned from having met him and seen him. This is being her father and her paternal uncle. And they said, "What do you think about the man?" And they said that he is the one who Moses is described in the Torah that was with Moses. And they said, "So how should we deal with him?" And they said, "We should show him enmity until death." So they refused anything except this belief.
ألا إن من علامات الصدق في هذه الدعوة والإخلاص فيها لوجه الكريم لوجه الله الكريم وعلامات الوعي والفهم فيها أن يبذل الوسع ولا يدري بمن يكون القيام الأمر ومن يرتضيه الله تعالى لهذا الشأن وأن لا يفرق في أمر البيان والإحسان لهذه الدعوة بين صغير وكبير وذكر وأنثى وغني وفقير بل يقصد الجميع وينتبه من الجميع ويبذل الوسع لمن كان بعيدا ولمن كان خبيرا أكثر ولا ييأس ولا يسأم من معاند من راد للدعوة سنة بعد سنة بعد سنة ولو سنوات وهو يضاد هذه الدعوة ويعاندها لا ييأس منه كما كان عليه سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسيرة أولئك الخلفاء الراشدين يمضون على تلك الصفات وعلى تلك الحال يرتجون رضوان الله سبحانه وتعالى فيما يقومون به من دعوة إلى الله.
And from honesty and sincerity in his da'wah is to continue to sacrifice and convey. And one does not know who will be the one whom Allah will guide and who will be the one that Allah will choose. But that one convey to everyone, whether they be young or old, whether they be male or female, whether they be wealthy or poor, and that actually those who are distant and those who are indigent, those who are poor, that special concern be showed to them. And that is the manner the Prophet ﷺ, as well as his rightly guided caliphs, conveyed the da'wah, and also that one never despair and never grow bored or weary with conveying to those who may even oppose the da'wah year after year after year. And this was the manner in which the Prophet ﷺ and his companions from the rightly guided caliphs conveyed it.
بل وكان الأكثر في سنة الله تعالى أن تبدأ نصرة الحق والهدى بضعفاء الناس.
And it was more often the custom in Allah's disposal of His creation, the sunnah of Allah, if you will, that the beginning of the victory of the da'wah be among the poor, among the people.
وكذلك قال هرقل لأبي سفيان وقد سأله قبل إسلامه أيتبعه أغنياء الناس وأغنياء ضعفهم بل ضعفهم قال وكذلك أتباع الرسل هم الضعفاء حتى يكون لهم الغلبة بعد ذلك.
And Hirakal, who was the emperor of Rome at that time, when he spoke to Abu Sufyan, he said, "Is he followed by the wealthy or followed by the poor?" And Abu Sufyan said, "Rather, he's followed by the poor." And Hirakal said, "That is how the messengers are. It begins with them until eventually Allah grants them victory."
وجاء في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب الفقراء والمساكين ويجلس إليهم ويأكل معهم.
And it is from the seerah, from the character and conduct of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, that he loved the poor and the indigent, and he would sit with them.
المحبة والمجالسة والمؤاكلة شيء آخر غير مجرد العطاء. فيؤثر مجرد العطاء أثره كأثر المحبة والمجالسة والمؤاكلة.
And also he would eat with them and love. Spending time or literally sitting with the people and eating with them, that has a different influence and impact than merely giving them money. It has a different effect upon them, and that's what he would do, sallallahu alayhi wa sallam. Love, spending time as well as eating with them, breaking bread with them.
وقد كان يأتي إلى المدينة المنورة رجل من فقراء البادية وكان ذميم السورة وكان يحبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى خرج يوما وهو في السوق فجاء من ورائه وغطى عينيه بيديه الشريفتين فعرفه ببرد يديه وطيب رائحته وأخذ يتمسح به في ظهره في صدر النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يأخذ مني هذا العبد؟ قال إذا تجدني كاسد يا رسول الله، يعني ما أتي بقيمة لا في جمال ولا في صورة ولا في ظاهر مظهر، قال لكنك عند الله غال، لكنك عند الله غال.
And there was a man who was a desert Arab man who was poor and also he wasn't particularly handsome. So the Prophet ﷺ once came up to him in the market from behind and covered his eyes. And the Prophet, the companion, the Sahabi, he knew the Prophet by the softness of his hands and his pleasant fragrance. So he started rubbing himself against the chest of Allah's Messenger. And the Prophet ﷺ said, who will purchase this slave from me? And then he said, then you'll find me inexpensive, O Messenger of Allah, meaning that he wasn't a someone of stature or someone of physical beauty. However, then the Prophet ﷺ said, however, you are precious with Allah.
وَوَعَى الصَّادِقُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ هَذِهِ السُّنَّةَ مِنْ سَيِّدِنَا رَسُولَ اللَّهِ وَالْمَسْرَكَ الْعَظِيمِ فَكَانُوا لَا يَأْتُونَ بَلْدَةً مِنَ الْبُلْدَانِ إلا وتأثر بهم أهل البلدان ودخل على أيديهم من دخل في دين الله سبحانه وتعالى من صغار القوم وكبارهم ومن فقرائهم وغنيائهم وأول ما يلتفت نظر من لا بيوبة له في تلك المجتمعات أن هؤلاء لا يحتقرونهم وأن هؤلاء يكرمونهم لإنسانيتهم لما أخذوا فكان هذا أكبر مؤثر على أن تتجلى سورة جمال الإسلام ويدخل الناس في دين الله.
And the companions took this character from him and spread Islam, and every land in which they would enter, the people would be influenced by them. And the young and old, the wealthy and the poor would embrace Islam. And a quality that those who tend to be overlooked, those who are not shown any consideration, that they would see in the prophetic companions who took this character from him, they would see that they did not look down on them. And this was particularly influential in their conveying their da'wah.
قبل 50 سنة خرج بعض أهل السقاف ممن أقام سنوات في إندونيسيا فخرج راجعا إلى حضرموت فبكى عليه جيران ومنهم جار كافر كان بجواره يسكن جنب بيته فبكى كثير فلما رأوا كثرة بكاء قالوا أنت تبكي على حتى وعلى غير دينك قال هذا له سنوات بجنبي ما مد عينه من إلى بيتي وأنا آمن به أجد منه المواساة والإحسان وأنا آمن على مالي وأهلي وولدي أكثر من واحد من أصحابي يسكن في هذا المكان ومن أهل ديني فلذلك أبكي عليه فكان هذا الجمال الذي حمله.
And there was a certain Sayyid from the family of Saqaf who left Indonesia after 50 years, about 50 years ago, after having lived there for a period of time and conveying the da'wah. And when he left, his neighbors were sad, and there was one non-Muslim neighbor, a neighbor of another faith community, who was particularly sad to the extent that he actually wept due to the separation of this neighbor who was a da'i of Allah. So then they asked him, you know, why are you crying? And this is, you know, he's from another faith community, he's not in your same religion, and he's left. He said that he treated me with the most kind treatment, and I felt entirely tranquil and secure with him as a neighbor. And all of this time that he was my neighbor, he never looked without permission into my home or into my property. And he would assist me, and I felt entirely safe with both my wealth and my family and my own security with him as a neighbor, more so even than those who share my faith.
وكل هذه المعاني وكل هذه السياق وكل هذه الأسرار جاءت إليكم وأنتمها من بعدهم فلنقم بحقها ولنكتفي تلك الآثار استرضاء للكريم الغفار واستعدادا لجوار النبي المختار.
And all of these meanings and all of these good traces of the prophetic footsteps, they have reached you. So let us follow this character and prophetic conduct and convey the da'wah in this region.
وقد جمعنا الله في هذا المسجد في هذه الليلة ويفتح لنا أبواب الوعي والفهم إن شاء الله، ويمدنا بالتوفيق من عنده لنكتفي أولئك القوم ونسير على ذاك المنوال، ونؤدي الحق في من جالسناهم وفي من جاورناهم وفي من جلسنا في بلدانهم. فدين الله تعالى يدفع أهل الإيمان به إلى نفع العباد والبلاد وإلى الحسن البناء في الخلق تحت مظلة قال عنها نبينا: الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله.
So let us again follow this da'wah and convey this da'wah and these meanings among those who surround us in this land. And the character of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, it induces us to show goodness to all of humanity. And he said sallallahu alayhi wa sallam, the creation, all of them are the dependents of Allah, the dependents of God. So the most dear of them to Allah are those who are of most benefit to his dependents.
نتوجه إلى الرحمن أن يكتب لنا ولكم القبول، وأن يلينا غايات السول والممول، وأن يحنن عين روح سيدنا الرسول، وأن يبارك في هذا الجمع وأهلي وفي مسجد الزاوية والقائمين عليه وفي هؤلاء الأحباب والإخوان، ويجعلنا وإياهم على الخير أعوان، ويجعلنا وإياهم على حسن الاتباع لسيد الأكوان في كل سر وفي كل إعلان. اللهم نور لنا كل جنان، فهب لنا كل قلب وأركان من جميع الزيغ والضلال والعصيان، ولاحظنا في الحركات والسكنات بعين العناية يا رحمن، وأسعدنا بما أسعدت به السعداء هنا وغدا، وتولنا بما توليت به المحبوبين من عبادك، وفرج كروبنا والمسلمين، وادفع البلاء عنا وعن المؤمنين، واجعل آخر كلامنا من حياتنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله بحقائقها متحققين، وأنت راض عنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، أحي فينا سير النبي المصطفى، حققنا بحقائق الدعوة إليك والإقبال بالكلية عليك مع كمال القبول لديك وحسن التذلل بين يديك. اللهم هيئ قلوبنا لحمل سر الإنابة، وأثبتنا في أهل الإصابة وأهل حسن الاستجابة وأهل الاستقامة على المنهج الذي تحبه وترضى به ظاهرا وباطنا يا حي يا قيوم. بلغنا ما نروم وفوق ما نروم، وكلنا بما أنت أهل في جميع الشؤون، واكشف عنا جميع الهموم والغموم، ولاحظنا في الحركات والسكنات حيثما كنا وإنما كنا بما لاحظت به أهل الوفاء من ورثة الحبيب المصطفى يا عالم السر وأخفى يا الله. نورنا بما نورت به المحبوبين، ورقنا إلى مراق المقربين، وأعجنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن شر كل شر الإنس والجن أجمعين. اكتب لنا بأكمل حسنى وأنت راض عنا، خلقنا بأخلاق أسمائك الحسنى، وارزقنا العثور على المطلب الأسنى والمشرب الأهنى يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بلغنا إذا قالها عبدك ثلاثا ناداه الملك إن أرحم الراحمين أقبل عليك فسل، فيا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. سألناك عفوا وعافية وارتقاء إلى المراتب العالية، دخولا في خواص أهل المراتب الشريفة من كل من رفعته عندك في الرتب المنيفة. اللهم نكنا عن الأسوى والأدوى والأهوى، واجعل هوانا تبعا لما جاء به سيد أهل التقوى حبيبك المصطفى محمد في السر وفي النجوى. اللهم بما بينك وبين ارضى عنا أجمعين، ادخلنا في دوائر أهل الإنابة والفهم فيما أوحيت إلى هذا النبي الأمين، ولاحظنا به في جميع الشؤون، وارفعنا به إلى مراتب قوم يهدون بالحق وبه يعدلون برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على المصطفى محمد وآله وصحبه من سار في دربه، والحمد لله رب العالمين.